بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في رجوع المشتري على البائع في الزائد على الثمن الذي غرمه للمالك. وأثبتنا فيما تقدم مقتضى قاعدة الضمان الرجوع. هناك إشكال ذكره في المسالك ونقحه في الجواهر، وخلاصته أن رجوع المشتري على البائع بالزيادة لا نسلم أنه يندرج تحت قاعدة الغرور، لما عرفت من أن المشتري مقدم على ضمان المبيع. غاية الأمر، أقدم على ضمانه بعشرة، لكن لما لم يسلم له المبيع بعوضه المسمى والمتفق عليه لفرض أنه قد تلف، فيكون حينئذ عليه ضمان القيمة الواقعية وهي العشرين، فيكون ذلك نظير العقود الفاسدة التي يقدم فيها المشتري على ضمان المبيع بالقيمة الواقعية، التي يقدم فيها المشتري على ضمان المبيع بقيمة المسمى، لكن لإقدامه على ذلك ضمن عند التلف تمام القيمة الواقعية. هذا كان الإشكال، والخلاصة أنه مع صدق الإقدام لا يصدق الغرور، لا يجتمع إقدام مع غرور. هذا الإشكال الذي طرحه في الجواهر. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أولا في عدة أجوبة تفهم من العبارة. أولا، أننا نسلم أن المشتري أقدم على ضمان المبيع عندما قال قبلت، ولكن ينبغي أن نبحث عن مقدار ما أقدم على ضمانه. لا شك أن ما يقتضيه العقد مع الفضول والإقدام على ضمان المبيع بقيمة المسمى. ولأجل ذلك لو تلف في يده لا يحق له أن يرجع إلى من؟ إلى البائع باسترجاع الثمن، لأن هذا المقدار قد أقدم عليه. وأما ما زاد عن المسمى وهو العشرة في مثالنا، فهو مما لم يقدم عليه. فإذا لم يصدق الإقدام يصدق الغرر. فإذا نفرق بين العشرة الأولى والعشرة الثانية. في العشرة الأولى يوجد إقدام ولذا لا يرجع على البائع. في العشرة الثانية لا يوجد إقدام. والحاصل أن المانع من تحقق الغرور بحسب فرض المستشكل هو الإقدام، والإقدام يمنع من الغرور بمقدار تحققه وهو لم يتحقق إلا للعشرة المسمات، أما الزائد عليها فلا إقدام. فالمقتضي لضمان العشرة الزائدة موجود وهو الغرور، والمانع مفقود وهو الإقدام. واضح الكلام؟ هذا أولا. ثانيا، أن هذا الإشكال يبتني على أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو الإقدام، كما استدل به الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في محله، لأنه إذا تذكرون في قاعدة ما يضمن بصحيحه قلنا هذه ليست موجودة في رواية أو آية، وإنما هي قاعدة فقهية متصيدة من الأدلة. شيخ الطوسي يدعي أن دليل هذه القاعدة ماذا؟ قاعدة الإقدام. ونحن فيما سبق لم نقبل أن الإقدام هو علة للضمان، وناقشنا في ذلك وأثبتنا أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع على وجه الائتمان، ولذا استدللنا بقاعدة ماذا؟ اليد، أو بقاعدة عفوا على اليد. واضح هذا الكلام؟ فإذا الإشكال مبتني على أن سبب الضمان هو الإقدام، وقد عرفت في قاعدة ما يضمن أن سبب الضمان هو القبض، ولذا وجهنا الاستدلال بقاعدة على اليد. هذا كان الجواب الثاني. الثالثا أن المستشكل في مقامنا لم يستشكل في الفرع الثالث من الفروع الثلاثة وهو الخسارة في مقابل النفع الذي رجع إليه. مش ذكرنا فروع ثلاثة وبدأنا بالفرع الثالث وذكرتم؟ فالمستشكل لم يستشكل هناك، مع أن الغرور في هذا الفرع الأول أولى في الجريان منه في الفرع الثالث. ليش؟ لأن هناك لا رجع له ما بإزاء الخسارة من الانتفاع، أما هنا لم يرجع. هذا إشكال ثالث على صاحب الجواهر، أنك أنت في الموارد الذي استفدت من الدابة ركبت عليها أو استفدت من العبد اشتغل لك فخسرت في مقابل هذا الانتفاع، هناك دليلنا كان قاعدة الغرور وصاحب الجواهر لم يستشكل في ذلك، هنا استشكل، مع أن جريان الغرور هنا أولى. وجه الأولوية واضح، أن هناك رجع لك ما بإزاء وهنا لم يرجع، وإنما فقط أن هذه القيمة الواقعية كانت 20 وأنا اشتريت بكم؟ 10. فهذا الإشكال الثالث على صاحب الجواهر. وبهذا تم الكلام في حكم الفرع الأول. في ختامه يذكر فرعا مشابها لهذا الفرع يكون الحكم فيه أولى، الفرع الذي كنا نتحدث عنه كان عبارة عن أن المسمى في البيع كان أقل من القيمة الواقعية، صحيح أو لا؟ مسمى 10 والقيمة الواقعية كانت 20. أما لو فرضنا أن المسمى حين العقد كان مطابقا للقيمة الواقعية، لكن بعد ذلك تجددت الزيادة، ارتفعت القيمة، واضح؟ واضح هذا الفرع؟ يعني شوف، هذا الكتاب عندما اشتريته في بداية الشهر من الفضولي كانت قيمته الواقعية 10 وأنا دفعت 10، استفدنا؟ لكن بعد شهر جاء المالك، كما في الروايات المتقدمة، هذا بعدما أولد الجارية عدة أولاد جاء المالك، خب قيمة الجارية تكون ماذا؟ قد ارتفعت. فبعد الشهر جاء المالك، صار هذا الكتاب ثمنه 20، فالزيادة تجددت بعد العقد. في هذا الفرع يرى الماتن رحمة الله عليه أن الحكم برجوع المشتري على البائع في الزيادة في هذا الفرع أولى من الفرع السابق. ليش؟ لأن في الفرع السابق وإن كان ربما يرد إشكال المسالك والجواهر، أما في هذا الفرع فلا يرد، إذ لا معنى للقول بأنه أقدم على ما ليس بحاصل في وقت العقد. شو وقت العقد؟ كم كان هذا الكتاب يسوى؟ 10. بعد شهر أو شهرين أو سنة صار 20. فلا معنى لأن يقال أنا أقدمت على ضمان ما هو ليس موجود بالفعل، ما سوف يحصل بعد سنة. فإشكال صاحب الجواهر إن كان له وجه فله وجه في الوجه السابق وليس له وجه في الفرع السابق وليس له وجه في هذا الفرع. واضح؟ لأن الإقدام كان على القيمة الواقعية، تمام القيمة الواقعية كانت 10. أما أن نقول بأنه أقدم على ما سيتجدد هذا لا وجه له. واضح الكلام؟ فإذا كان في الفرع السابق نقول بالإقدام، هنا نقول بالإقدام من باب أولى. صار واضح وجه الأولوية؟ لأن في الفرع السابق قد يقال بأن هذا قيمته الواقعية عند العقد كانت 20 فهو أقدم، إشكال صاحب الجواهر. أما هنا قيمته الواقعية كانت 10، وإنما تجدد الزيادة بعد حين، ولا معنى لأن يقال أقدم على شيء سوف يحصل في المستقبل. خب نقرأ هذا المقدار، يقول: توضيح الاندفاع، أن الإقدام إنما كان على ضمانه، على ضمان المبيع بالثمن المسمى، إلا أن الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام مع فساد العقد وعدم إمضاء الشارع له سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية، فالمانع من تحقق الغرور وهو الإقدام لم يكن إلا في مقابل الثمن المسمى، والضمان المسبب عن هذا الإقدام لما كان لأجل فساد العقد المسبب عن تغرير البائع كان المرتب عليه من ضمان 10 الزائدة مستقرا على الغار، فغرامة 10 الزائدة وإن كانت مسببة عن الإقدام إلا أنها 10 الزائدة ليست مقدما عليها. هذا كله، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا أن سبب الضمان في العقد الفاسد ليس هو الإقدام بل هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان، وأن ليس الإقدام على الضمان علة له مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان، وإن استدل به الشيخ وأكثر من تأخر عنه، وقد ذكرنا في محله توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال بقاعدة على اليد فراجع. وكيف كان فجريان قاعدة الغرور، هذا الإشكال الثالث، فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته النفع، يعني في الفرع الثالث. في الفرع الثالث هناك قلنا بالضمان لقاعدة الغرور ولن يستشكل صاحب الجواهر، مع أن في هذا الفرع الضمان أولى من الفرع السابق، لأنه في الفرع الثالث رجع له ما بإزاء وهي المنافع، أما في هذا الفرع لم يرجع له ما بإزاء. هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد، كأن يكون الكتاب في وقت العقد يسوى 20 لكني اشتريته بكم؟ 10. ولكن الفرع الآخر ولو تجددت الزيادة بعد العقد، فالحكم بالرجوع فيه أولى. يعني لو سلمنا إشكال صاحب الجواهر في الفرع السابق لا نسلمه هنا، لأن هناك إذا قلنا بالإقدام أقدم على شيء موجود حين العقد، أما هنا لا، هذه الزيادة لم تكن موجودة حين العقد ليقال أقدم عليها. هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء تلف تمام العين. طب كل الكتاب تلف، هذا كان مفروض بحثنا. أما فيما يغرمه بإزاء تلف بعض أجزاء العين، مثلا اشتريت الكتاب من الفضولي، لم يتلف تمام الكتاب وإنما تلف ماذا؟ بعض الكتاب، جلد الكتاب، بعض الصفحات في هذا الكتاب. المصنف رحمة الله عليه استظهر أن حكم تلف البعض كحكم تلف الكل، يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء. فمثلا لو اشترى كتابا بعشرة وتلف جلد الكتاب بيد المشتري، فعندما جاء المالك ضمن المشتري قيمة الجلد، واشترى الكتاب بعشرة، هذا ضمنه قيمة الجلد عشرة. ملتفت؟ فحينئذ يحسم للجلد ما له بإزاء من مجموع الثمن المسمى، ولنفترض أنه 3 دراهم، ويرجع بالسبعة على من؟ على من؟ ويرجع المشتري بالسبعة على البائع. أما الثلاثة فلا رجوع فيها، نفس ما ذكرنا في السابق. التفتنا كيف المثال صار؟ ذكرته حتى توضح الفكرة. أنا بعتك الكتاب بعشرة، وهذه العشرة إذا نوزعها على أجزاء الكتاب يكون للجلد 3، لنفترض هكذا. لكن القيمة الواقعية للكتاب هي 30، وما بإزاء الجلد من القيمة الواقعية 10. فعندما تلف الجلد في يدك كم يضمنك المالك؟ سوف يضمنك 10. وأنت كم دفعت بإزاء الجلد؟ 3. فهذه 3 لأنه في إقدام عليها لا تضمن. أما 7 الزائدة ترجع، لا ترجع، أما 7 الزائدة ترجع فيها على البائع لكونك مغرورا فيها. واضح الكلام؟ لذا يقول هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة، وأما ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة فالظاهر أن حكمه حكم المجموع في أنه يرجع فقط في الزائد، يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الأجزاء لا فيما يقابل الزائد، اللي هو الثلاثة في مثالنا على ما اخترنا. ويجيء على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه، يعني قول الشهيد الثاني وصاحب الجواهر اللي رفضوا جريان قاعدة الغرور على هذا القول لا يضمن شيئا. واضح؟ ليش؟ لأن الثلاثة هذه أقدم عليها، والسبعة هذه مثل الإقدام بالعقد الفاسد لا يضمنها كما تقدم من إشكاله. هذا الفرع انتهى. الفرع الآخر ما يخسره المشتري للمالك بإزاء الأوصاف التالفة، مش الأجزاء، الأوصاف، كما لو اشترى من الفضول عبدا أو جارية لها صوت حسن، اشتراها بمئة ثم عند المشتري فسد صوت الجارية. تعرفون في الجواري خصوص في ذاك الزمن الصوت الحسن شيء في غاية المطلوبية، لأنها حينئذ تغني للأمير للسلطان وما شاكل ذلك، فصاحبة الصوت الحسن قيمتها غير التي صوتها ليس بحسن. هذه كان صوتها جميل، الآن ماذا؟ زال هذا الجمال من صوتها، فشربها بعض الأدوية أو الماء البارد أو كذا بحيث أنه فسد صوتها. طبعا الكلام طارة في الأوصاف التي لا يقسط عليها الثمن وأخرى في الأوصاف التي يقسط عليها الثمن، سيأتي في خيار العيب إن شاء الله مع شخص آخر أن ما عدا وصف الصحة لا يقسط عليه الثمن، وإن كان له دخل، التفت، وإن كان له دخل في ارتفاع القيمة. يعني الآن هكذا عندما واحد يذهب إلى سوق النخاسين، إلى سوق بيع الجواري، لا يقال أنه والله هناك أساس في القيمة لكل جارية 50، ثم إذا صار صوتها حسن للحسن 10، إذا كانت كاتبة للكتابة 5، إذا كانت كذا، لا يقسط الثمن بهذه الطريقة. صح الصوت الحسن له دخل في ارتفاع قيمة الجارية، كون العبد كاتبا له دخل في ارتفاع قيمته، لكن ماذا؟ الثمن لا يقسط عليه، فقط الذي يقسط عليه الثمن وصف ماذا؟ الصحة. ولذا في أرش وفي تفاوت إلى آخره كما سيأتي في محله، ملتفت؟ فإذا الكلام فعلا فيما يغرمه بإزاء الأوصاف التي لا يقسط عليها الثمن، كالصوت الحسن، كالكتابة، فزال الوصف عند المشتري فرجع المالك عليه بما به التفاوت. استفدنا؟ فهل يرجع المشتري في ذلك على البائع أم لا؟ استظهر الماتن رحمة الله عليه الرجوع، وذلك لأنه أقدم على ضمان القيمة ولم يقدم على ضمان الأقساط. واضح الكلام؟ ولم يقدم على ضمان الأوصاف. يقول: وأما ما يغرمه المشتري بإزاء أوصافه، أي أوصاف المبيع، فإن كان مما لا يقسط عليه الثمن، مثل ماذا الذي لا يقسط عليه الثمن؟ كما عدا وصف الصحة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة، كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتاب عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت، فالظاهر رجوع المشتري على البائع لأنه لم يقدم على ضمان ذلك. ثم إذا تلاحظون هنا يوجد نقص، أن هو ماذا قال؟ فإن كان مما لا يقسط عليه الثمن. طيب في مقابل ذلك، في مقابل ذلك، فإن كان مما يقسط عليه، لم يذكر حكمه أو لم يذكر حكمه، وذلك لوضوح الحكم، فإن حال هذا الوصف حينئذ حال الأجزاء. ليش؟ لأنه له قسط من الثمن، فحاله حال الأجزاء الذي تقدمت قبل قليل، لأجل ذلك ما أعاده المصنف. وإلا مقتضى العبارة ماذا يقول؟ فإن كان مما لا يقسط، عندما ينتهي يقول: وإن كان مما يقسط كوصف الصحة فحكم حكم تلف الجزء الذي تقدم. واضح هذا الكلام؟ الفرع الآخر لو غرم المشتري شيئا للمالك لكن من غير جهة فساد العقد الفضولي، بل من جهة أخرى، كما لو كان العقد بالفارسية واشترطنا العربية. ملتفت جيدا؟ يعني شوف، الفضولي باع بالفارسية والمالك لم يجز، ففي جهتين لفساد هذا العقد. الجهة الأولى الفضولية، هذا ما كنا نتكلم عنه سابقا. الجهة الثانية فساد العقد لعدم كون الصيغة بالعربية. التفتنا؟ هذا كمثال، يأتي تتمة البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.